أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أحكام اللقطة، لا زال الكلام في أحكام اللقطة أو اللقطة، ووصلنا إلى مسألة 639. يقول: إذا وجد الحيوان في العمران، أو إذا وجد الحيوان في العمران، لا إذا وجد، مو وجد، مبني للمعلوم كما سيظهر، يعني إذا وجد الشخص الحيوان في العمران، التفت إلي، مو إذا وجد، يصير تبنيها للمجهول تصير إذا وجد الحيوان، لكن لا، الأصح كما سيظهر إذا وجد الحيوان في العمران، يعني إذا وجد الشخص الحيوان في العمران، وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا كالبلاد والقرى، وعليكم السلام، وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه، المناطق القريبة من القرية، المناطق القريبة من المدينة التي يتعارف أن الحيوان هذه الشاة تصل إليها أو ما شابه ذلك. في هذه الحالة لم يجوز له أخذه. من وين عرفت هناك مبني للمعلوم؟ من قوله لم يجوز له أخذه. لو كان مبني للمجهول ما يصير لم يجوز أخذه، ما قال لم يجوز له، كفت شيخ علي، خب، لم يجوز له أخذه. ومن أخذه ضمنه، ومن أخذه ضمنه، ليش؟ لأنه حينما لا يأذن لك الشارع بالأخذ بعد تكون مالا ضامن، خب، بالتفسير الذي وضحناه يوم أمس، خب، ومن أخذه كان ضامنا، ومن أخذه ضمنه، ويجب عليه التعريف، ويجب عليه التعريف أن يعرف هذا الحيوان، وعليكم السلام، ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه، ويبقى عنده مأمون، ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه، إلى أن يوصله إلى مالكه، فإن يئس من العثور على المالك تصدق به بإذن الحاكم الشرعي، وعليكم السلام، تصدق به بإذن الحاكم الشرعي. خب، إلى هنا أتصور المسألة واضحة، خصوصا بالبيان الذي تقدم يوم أمس. هنا نقول، هنا استدراك، نعم، قال سابقا أنه لا يجوز الأخذ، مو كذي؟ يقول نعم، إذا كان غير مأمون من التلف، هذا الحيوان غير مأمون من التلف عادة، لبعض الطوارئ، لبعض الطوارئ كما لو كانت في العمران، لكن الذئاب موجودة، والآن ليل، وجزما غدا صباحا تكون هذه الشاة قد أكلت، أخذها الذئاب وطبخوها وأكلوها. يقول ويجب عليه التعريف، عفوا، لبعض الطوارئ، عفوا، لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه. قلنا بعض الطوارئ كما لو كانت أرض عمران لكن مليئة بالسباع، صير أو ما يصير، يكثر فيها السباع في الليل، يصل إليها السباع، أو كانت الشاة في حالة مثلا مرضية شديدة، بحيث أنه إذا لم يأخذها هي صحيح قريبة من القرية لكن لا يمكنها الحركة بعد إلى يوم غد تموت. على أي حال، هذه غير مأمونة من التلف لبعض الطوارئ، مو كذي؟ يقول لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف، يعني يعرفه وبعد التعريف يتملكه في الحال. خب، ومن ضمانه له كما سبق، كما سبق في وين؟ في أكثر من موضع في مسائل متقدمة. خب، حكم غير العمران تقدم سابقا. خب، لا يبعد جريان حكم غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف، ومن ضمانه له كما سبق. خب، مسألة 640، إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها، دخولها في منزلك لا يجوز لك أخذها، خب ويجوز إخراجها من الدار، خب لا يجوز أخذها أتركها في العيب، يقول يجوز لك إخراجها من الدار وليس عليك شيء في إخراجها، وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها. إذا ما أخذتها فقط أخرجتها من الدار إخراجين من دون أن تستولي عليها ولو آنا ما، فليس عليك شيء، وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها، واضح؟ فلا يكون ضامنا لو تلفت بعد ذلك، ليس عليه شيء يعني لا يكون ضامنا بعد، وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها. أما إذا أخذها عصى هذا الحكم الشرعي وأخذ هذه الشاة مثلا أو الدجاجة، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال، يتردد السيد هل يجري عليها حكم اللقطة بعد أن وضع الشيخ محمد رضا يده على هذه الدجاجة؟ يقول في جريان حكم اللقطة عليها إشكال. نعم، ماكو هنا عرفا يقال وضع يده عليها ملمساكها، الكلام عن الاستيلاء أمر عرفي، هذا لو 5 دقائق استوليت عليها قصدت أن تضعها في القفص، لو دقيقة واحدة استوليت عليها قاصدا أخذها للقفص، لو نصف دقيقة أصلا ما دام أخذك لها بقصد الإمساك والاستيلاء مو بقصد الإخراج، شوفوا تارة تأخذها تمسكها لتخرجها من المنزل، واضح؟ وتارة لا تأخذها لتخرجها من المنزل بل لتضعها في القفص أو الحظيرة ولو آنا ما، هنا صارت يدك يد متعدية، بعد ما صارت يدك من يد متعدية خلاص أنت ضامن. خب، والأحوط في هذه الحالة التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها، لا بد أن تعرفها إلى أن يحصل اليأس من معرفة المالك، إذن هذه ليست لقطة بعد، هذه ليست لقطة، هنا يجري السيد الخوي عليها أحكام مجهول المالك بحسب الظاهر. خب، ثم يتصدق بها، ما يجري هنا حكم التملك، لا يتملكها بأي حال، اكتفتني يعني؟ خب، حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها، ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر. هل يضمنها؟ جملة من الفقهاء قالوا نعم يضمنها في هذه الحالة للمالك. السيد الخوئي يقول لا يبعد عدم الضمان، يعني شنو؟ لا يضمن بعد، لا يبعد فتوى، قلنا سابقا أكثر من مرة لا يبعد يعني في حكم الفتوى، هذه فتوى شلون؟ لا، ذاك أصل التعريف أحوط وجوبا، التعريف التفت ياي، التعريف احتياط وجوبي، لكن إذا عرفتها ثم بعد التعريف حتى يحصل اليأس هو احتياط وجوبي إلى حصول اليأس، لأنه يوجد تردد عند السيد الخوي في أنه يجرى عليها أحكام اللقطة أو تجري عليها أحكام مجهول المالك هنا. التفتوني يعني هنا عندنا احتمالين، يقول السيد الخوي تارة نجري عليها أحكام مجهول المالك وتارة نجري عليها أحكام اللقطة. نجري عليها أي حكم؟ حكم اللقطة أو حكم مجهول المالك؟ يقول عندي تردد، ثم يحتاط، ثم يحتاط يقول والأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها، هذا احتياط وجوبي، ثم يتصدق بها. هذا التملك غير وارد، التملك غير وارد، وإذا تصدق بها يضمن أو لا يضمن؟ أنا تصدقت بهذه الدجاجة أضمن؟ جملة من الفقهاء قالوا في هذه الحالة يكون ضامنا أيضا، بحيث لو أتى لو أتى المالك وقال أريد دجاجتي أنا ما أريد الثواب، ثواب خلي إلك، ثواب التصدق أنا ما أريده، مشحون ثواب أنا، أعطيني الدجاجة. خب هنا يجب عليه دفع المثل أو القيمة. اكتفتون يا عين؟ ولا يبعد سيد الخوي يرد، طبعا سيد الخوي لا يقبل هذا المبنى، هذا المبنى يتبناه جملة من الفقهاء، لكن سيد الخوي لا يتبناه، يقول ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر. نعم لذلك قلت لا، هنا الفقهاء عندهم أخذ ورد في خصوص هذه المسألة، في خصوص ما إذا دخلت منزلك غير ما إذا وجدتها في العمران. في العمران أيضا قلنا لا يجوز الأخذ، شيخنا في العمران أيضا لا يجوز الأخذ. إيه هني الظاهر أنه وجود روايات خاصة عندهم، الظاهر وجود روايات خاصة، أنا ما راجعت المدرك. والسيد الخوي على أي حال أيضا ليس له استدلال على كتاب اللقطة، لأنه في العروة لا يوجد هذا الكتاب، يعني ليس له استدلال مكتوب على كتاب اللقطة، فلا يمكن الرجوع لنشاهد مبنى السيد الخوي في المسألة. خب مسألة 641، إذا بس الفقهاء على أي حال يفرقون بين الموردين شيخنا، والتفريق ظاهر ويذكرون أن ينصصون على هذا المورد، مما يظهر منه وجود روايات خاصة حسب الظاهر والله العالم. خب مسألة 641، إذا احتاجت الضالة إلى نفقتين، شخص أخذ الضالة وهذه الضالة احتاجت إلى نفقة، خب طبعا الكلام عن الضالة التي يجوز له أخذها، مو التي يأخذها متعديا، وإلا تلك كلامنا مختلف، وقلنا سابقا أن النفقة من جيبه، من التسكين يعني الضالة تارة يأذن لك الشارع في أخذها كما في بعض المسائل المتقدمة، وتارة لا يأذن لك الشارع في أخذها كما تقدم في الحيوان الممتنع مثلا في مسألة 636. في مسألة 636 قلنا أن العلف الذي يرفعه هذا الشخص يكون من جيبه، مو كذي؟ خب نحن نتكلم عن ماذا؟ عن المورد الذي يجوز فيه أخذ الضالة لحفظها. يقول إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرع بها، يعني بالنفقة أنفق عليها أو أنفق عليها من مال المتبرع، وإلا أنفق عليها من ماله، يعني من أخذها ينفق عليها من ماله، ورجع بها على المالك، ورجع بها على المالك بعد أن يجد المالك يطالبه بالنفقة التي أنفقها على هذه الشاة مثلا. لا يوجد مطلب مهم. مسألة 642، إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ، يوجد فيها لبن مثلا، حلبت الشاة وفيها لبن، يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها، يمكن أن يحتسب المنافع التي يستوفيها في قبال العلف الذي يعطيها إياه. خب ولكن لابد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى. شلون يعني بحساب القيمة؟ إذا كان يعطيها على بدرهم ويأخذ المنافع بعشرة دراهم لا يصح. خب يأخذ المنافع لكن يكون ضامنا لها، فإذا وجد المالك يرفع إليه 9 دراهم الإضافية. متفقين المسألة؟ يوميا يعطيها على بدرهم ويأخذ منها حليب بعشرة دراهم، خب 9 دراهم إضافية هذه زائدة، فيدفعها للمالك إذا وجد المالك. يقول ولكن لابد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى. خب فإذا زاد يكون الزيادة للمالك بعد بحساب القيمة. خب مسألة 643، كل مال ليس حيوانا ولا إنسان. خب إلى المسألة السابقة انتهى الكلام عن شنو؟ عن الضالة. كان الكلام في أول الأمر عن اللقيط ثم عن الضالة، الآن عن اللقطة بالمعنى الأخاص، هذه يقال لها اللقطة بالمعنى الأخاص. كل مال ليس حيوانا ولا انسانا اذا كان ضائعا ومجهول المالك وهو المسمى لقطة بالمعنى الاخر، كل مال من هذا القبيل يجوز اخذه. يجوز، هذا جواب، يجوز اخذه على كراهتين، واضح؟ كل مال من هذا القبيل يجوز اخذه. وضحت المسألة؟ يجوز اخذه على كراهتين. توجد إذن كراهة أيضا في أخذ اللقطة كما تقدمت الضالة. كل مال من هذا القبيل يجوز أخذه على كراهة، ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره. لا فرق، يجوز أخذه سواء أكان في الحرم أم كان في الحل. من درس معنا كتاب الحج يعرف الفرق بين الحل والحرم. شو يقول الفرج ذاق؟ والبيت يعرفه والحل والحرم. والحل والحرم يا شيخ عبد المنعم، لين جاكم في الامتحان شرح بيت الفرس ذاق، تعرفوا على الحين تشرحوا الحل. هذا الحين مدرسة الإمام المهدي هذه اللي انتم قاعدين فيها هي الحل، بيتكم في القطيف والبحرين والأحساء حل، في خبال الحرم وهو مكان مخصوص يحيط بمكة المكرمة في الزمن القديم، كان يحيط بمكة، الآن أيضا لا زال محل موجود، لكن في بعض المناطق قلنا أن مكة توسعت، هذا وضحناه بشكل مفصل في كتاب الحج، وقلنا أن مكة توسعت في بعض جهاتها وخرجت خارج الحرام، صارت هذه المناطق خارج الحرام كما في الجهة المقابلة للتنعيم. قبل أن تصل إلى التنعيم، إلى مسجد التنعيم، ماذا؟ أنت تدخل مكة مجري، هذا المكان في مكة يقال خارج الحرم. التنعيم هو أول مكة، بعد أن تدخل التنعيم وتمشي بعض خطوات تدخل مكة، واضح؟ عفوا تدخل الحرم، عفوا تدخل الحرم. على أي حال، فالحرم منطقة تحيط بمكة ولها علامات محددة كالجعرانة والحديبية والتنعيم، وفي بعض الأطراف مثلا آخر مزدلفة. مزدلفة الآن إذا خرجت من مزدلفة وأنت ذاهب إلى عرفات، مزدلفة في الحرم، عرفات خارج الحرم مثلا. خب على أي حال، هذا بعد توضيحه موكول إلى كتاب الحج بعد. على أي حال، الحرم له أحكام خاصة وضحناها أيضا في كتاب الحج. خب من كان معنا يعرف يتذكر هذه المسائل. الحرم له أحكام خاصة، من ضمن الأحكام أنه قال البعض يحرم أخذ لقطته، مسكين يحرم أخذ هذه اللقطة. اللقطة لا صح لقطة، أنا تسامح ومعبر لقطة، لا صح لقطة، يحرم أخذ لقطته، لقطة الحرام. خب جملة من الفقهاء قالوا بحرمة أخذها، لكن السيد الخوئي وأكثر المتأخرين قالوا لا يحرم أخذ اللقطة في الحرام، غاية الأمر الكراهة فيها أشد، اللقطة في الحرام وفي غير الحرم على حد سواء مكروهة، يكره أخذها، غاية الأمر في الحرام الكراهة أشد. واضح المسألة؟ خلافا لبعض الفقهاء ممن أتى أو احتاط في عدم جواز الأخذ، يعني أتى بعدم جواز الأخذ أو قال الأحرص وجوبا عدم الأخذ. خب نحن إذا مع عبارة السيد الخوئي، السيد الخوئي يقول ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره، وإن كانت كراهة الأخذ في الأول أشد وآكد. واضح بعد إيش الكراهة مجددة هناك. وأيضا هناك فرق أن الأخذ في الحرم له أحكام والأخذ خارج الحرم له أحكام أخرى، سيأتي إن شاء الله التعرض لها للفرق بين أحكام الحرم وأحكام خارج الحرم، هذا فرق آخر. إذن الفرق في شدة الكراهة وخفتها، والفرق الثاني في الأحكام. في الحرم لا يجوز التملك كما سيأتي إن شاء الله. خب مسألة 644، لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد ترك. من هو يشرح لنا هذه المسألة؟ من هو يشرح لنا هذه المسألة؟
انت بس يعني جيت يعني كتاب الغوص ما تصلح، نريد واحد ما جاي يعني الغوص، يمكن انا وضحت في كتاب الغوص في عفوا في الخمس، احتمال قوي انا وضحت في الخمس، نريد واحد ما حضر يعني الخمس، ما في عنده؟ تفضلوا. يعني انا اخرجت ها خب زين، وما اخرج بالغوص، وش الفرق بين ما اخرجه الشخص وبين ما اخرج بالغوص؟ ما هذا المفروض يقول اذا ترك كذا، اذا لم يترك كذا وانتهت المساله. اسال نجي لكم الفرق بين الموردين. عندك جواب شيخ محمد رضا؟
الأول سطح
الماء كان موجود على سطح الماء. ما عليه، نشوف جواب آخر. لا مو هذا الجواب شيخ، نجيب جواب ثاني. لا مو هذا الجواب، جواب ثاني. مو هذا الجواب، جواب ثاني. مو هذا الجواب، جواب ثاني نريد. احنا حصلنا 4 أجوبة. نريد جواب خامس ثالث سابع. يلا يلا نعرض، لا نضيع الوقت فيه زايد. هذه المسألة الصياغة فيها شوية السيد الخوئي ملوتنها شوي، السيد الخوئي ملوتنها. هذه المسألة هي موجودة في منهاج السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، بحسب الظاهر البارحة مطالعة سريعة لن أجدها فيه. وهذه المسألة ايضا جملة من الفقهاء ايضا كالسيد السيستاني بحسب الظاهر ايضا لم يدرجها فيه منهاجه بحسب المطالعة السريعة البارحة. والمقصود بهذه الفتوى احنا وضحناها، تصور وضحناها في كتاب الخمس، مو متأكد بس احتمل وضحناها في كتاب الخمس حينما تعرضنا الى الغوص، احتمل بقوة انها ذكرت هناك في منهاج السيد السيستاني اللي حضروا يعني منهاج السيد السيستاني 99% انا وضحتها هناك. على اي حال احنا نبقى مع عبارة سيد الخوئي هنا، هذه المقصود نشرح المقصود ونجيب الرواية التي تدل عليه، وهل تدل او لا بعد مشغلنا، لان الرواية فيها اكثر من معنى. سيد الخوئي ليش حملها على هالمعنى؟ تحتمل هي اكثر من معنى، فعلا لسنا بصدد الاستدلال، واضح لانه خارج عن محل بحثنا. يقول لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر من متاعها فهو لصاحبه. فما أخرجه يعني البحر، تعود إلى البحر بالتسنيف. فما أخرجه البحر من متاعها فهو لصاحبه، وما أخرج، أنا تعملت أقولها على أساس أركز المسألة المعنى في أذهانكم، يعني سألكم حتى تتركز الفكرة. وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه. شوفوا تارة البحر بنفسه يخرج بعض الأمور فيأخذها الآخر، صاحب السفينة، وتارة لا، بعد مدة طويلة يعرض صاحب السفينة عنها، يقول أنا وش يقدرني أطلع من قاع البحر، واضح؟ فيعرض. هنا إذا أعراض نقول من أخرجها فقد تملكها كالمباحات الأولية. واضح المسألة؟ وضحت المسألة الآن؟ ما أخرجه البحر يكون لصاحب المتاع بنفسه، أما ما أخرج بالغوص فهنا فيه احتمالين، أن يكون صاحبه قد أعرض فهو لمن أخرجه، واحتمال الثاني أن يكون صاحبه لم يعرض لا زال يريد المتاع، فهنا المتاع لصاحبه مو لمن أخرجه. واضح؟ مجرد غوص السفينة في البحر هذا وانكسارها في البحر هذا لا يخرج المتاع عن ملكي، لا زالت الأموال ملكي أنا. نعم إذا أعرضت عنها خرجت عن ملكي، مو تخرج عن ملكي بعبارة أخرى عند الفقهاء كلام في أنها تخرج أو تباح للآخرين. على أي حال يقول إذا كان صاحبه قد تركه يعني أعرض عنه، خب من وين عرفنا ان هذا هو مراد السيد الخوئي؟ مع ان السيد الخوئي ليس له استدلال هنا في كتاب اللقطة، والمسألة مو واضحة بهذا المعنى الذي شرحته انا. لكن جملة من الاعلام رضوان الله تعالى على الماضين منهم وحفظ الله الباقين شرحوا المسألة بهذا الشرح، ذكروا هذه المسألة موضحين بعض القيود وأشاروا إلى الرواية التي هي دليلهم على المسألة. طبعا السيد الخوي عدل في فتاوى أولئك قليلا، واضح؟ خب هنا توجد رواية يرويها السكوني وهو من أبناء العامة لكنه موثق كما هو الصحيح، واضح؟ ويروي عن الإمام الصارخ كثيرا. على أي حال احنا بعد ما هو بصدد التعرض للسند ولا الاستدلال، احنا نذكر لكم الرواية سريعا ونمضي لأنه مو كتاب استدلال هنا. واحنا أيضا نشير بعض الأحيان إلى بعض النكات حتى يصير عندكم أنس طفيف فقط، وإلا مو شغلنا احنا استدلال أصلا. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت. من هو اللي يقول قال؟ من الذي يقول سأل؟ تكوني عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق منها فقال، هذا الإمام يجيب: ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله تعالى أخرجه لهم، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به. هسه الرواية لغز في لغز لمن تأمل فيها، والفقهاء أطالوا البحث في مضمون هذه الرواية. وما يقول: ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله تعالى أخرجه لهم، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به. لهم قد يتوهم البعض لأهله بعد، مو كذي؟ هسه الآن بعد احنا ما نريد نطيل في الرواية، اللي يريد يطيل يراجع الكتب التي تكلمت عن هذا الموضوع. شيخنا أغلق الموضوع، الرواية نحن مع الفتوى، نحن مع فتوى السيد، اتركوا الرواية، احنا لو ما جايبين الرواية احسن لكم. خب
لو اعرض يعني لانه ما
بيقدر يحصل، فاحنا اشوف فؤاده
في
علي صاحبه الصالح في شيء، وان يعرض عنه. هسه الان من يترك الفرس في الصحراء معرضا عنها ما يديها يعني؟ لا، يقول لك انا ما اقدر اخذ، هل يبغى ياخذها ياخذها، انا ودي اخذها انا، بس اللي يبغى ياخذها ياخذها، بعد انا ما اقدر اخذها. اعراض بعد
في البحر ما في نوطن.
شوف من يعرض، ادري من انت ايضا في الصحراء عندما تكون عندك تقدم سابقا في مساله 638، اذا ترك الحيوان صاحبه، قلنا هناك تركه اعراضا عنه لكونه مثلا لا يمكنه اخذه. انت في الصحراء عندك فرسين، لا يمكنك اخذ الفرس الثاني مثلا، فتعرض عن الفرس الثاني لكونه مريضا ولا يمكنك البقاء معه. اعراضها اعراض، مو تارك انه تنوي الرجوع اليه، ما عندك نية الرجوع انت اصلا، تقول ما برجع اليه لو ايش يصير. لكن تقول له زين يا ليت انا اقدر اخذه واوديه اياي، ما تقول؟ مع ذلك اعراض يتحقق، ما دام الاعراض يتحقق تمت المسألة. خب على اي حال اصلنا كثيرا في هذه المسألة. مسألة 645 وضحت. خب مسألة 644 على مستوى الفتوى، اتركوا الرواية، الرواية الآن على لأنه فيها كلام طويل وفيها إشكالات، وهناك أكثر هذا القيد الذي أشار إليه السيد الخوي مو موجود في الرواية، إذا كان صاحبه قد تركه ما موجودة في الرواية. التفتين المسألة من وين جابه السيد الخوي وليش جابه؟ مو بس السيد الخوي جابه، جملة من الفقهاء أيضا ذكروه، يقولون أصلا لا يمكن الالتزام بهذه الرواية إذا لم نضيف هذا القيد. ليش وليش هذا متروك إلى محل في بحث الخارج إذا وصلتم إليه إن شاء الله. واضح؟ الآن أقول لك يعني هذا يوجد كلام في الرواية، مو كل الفقهاء أتوا بهذا القيد، ليش أضافوا هذا القيد؟ ليش لم يضيفوه؟ ليش كذا؟ بعد استدلالات في محلها بعد. الفقيه يستنطخ الرواية بعد. خب مسألة 645 اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم. أي لقطة مذكورة؟ أي لقطة مذكورة؟ مل في السفينة ها؟ اللقطة بالمعنى الأخاف. مل التي تقدمت في المسألة السابقة فقط. نحن نتكلم عن مسألة 643 يعني. يقول اللقطة المذكورة في مسألة 643 إن كانت قيمتها دون الدرهم يعني أقل من الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ، تأخذها وتتملكها، ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها. خب كم هذا الدرهم؟ سيأتي بعد قليل. وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، عفوا، ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها. ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردها إليه. واضح؟ إذا جاء المالك والعين موجودة تردها إليه، وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل. يعني أنت استوليت على هذه اللقطة وتملكتها مو من دون فحص، خو إذا رجع المالك ووجدها يجوز له أن يأخذها. واضح؟ أما إذا أتى المالك وكانت هذه اللقطة قد تلفت، كما لو أكلتها مثلا هي طعام فأكلته، هنا ليس علي أن أعطيه بدلها، وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل. ما واضح مثلا وأشرح، شوف لوضوحها لا تحتاج إلى بيان. خب مسألة 646 إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد. كان في المسألة السابقة الكلام عن ما هو دون الدرهم، الآن في هذه المسألة عن الدرهم أو أكثر، يعني درهم تلحقه هذه الأحكام، أقل من الدرهم لا تلحقه هذه الأحكام. إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكها، وجب على الملتقط التعريف بها والبحث عن مالكها والفحص عن مالكها، فإن لم يعرفه فهنا صور، إذا تارة يعرف المالك تنحل المشكلة، وتارة لا يعرف المالك، إذا عرف المالك يعطيها إياه بعد، وإذا ما عرفه فإن لم يعرفه فهنا صورتين. الصورة الأولى فإن كان قد التقطها في الحرام فالأحوط أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها. واضح؟ إذا وجدها في غير الحرام، إذا وجدها في الحرم مخير بين أمرين. سيد الخوي هنا يشير إلى أمر واحد، شوفوا في الحرم تتخير بين أمرين، بين أن تتصدق بها بعد التعريف طبعا، تتصدق بها أو تحفظها إلى مالكها كأمانة. واضح؟ ولا يجوز لك التملك، هاي خيارين. إذا وجدتها خارج الحرم يوجد ثلاث خيارات، الخيارين السابقين بالإضافة إلى التملك. واضح؟ شوف شوي الوجوه كأن المسألة مي واضحة. في الحرم عندك خيارين، الخيار الأول أن تتصدق بها، الخيار الثاني أن تحفظها لمالكها، تجعلها عندك أمانة إلى أن تجد المالك حتى لو بعد 20 سنة، هذا الخيار ولا تكون ضامنا. هذا إذا كان في الحرم. خارج الحرم تتخير بين نفس الأمرين السابقين، يعني التصدق أو الحفظ إلى المالك، وبين أن تتملكها. واضح؟ يقول فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها. خب وإن التقطها في غير الحرام تخير بين أمور ثلاثة، تملكها مع الضمان، والتصدق بها مع الضمان، وإبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان. وإبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان. ظاهر ربما سيد الخوي يخالف المشهور هنا، يعني المعروف الذي بينته هو رأي المعروف. شيخنا هسه الآن سؤالك أوقفني،
ربما أن السيد الخوئي يتبنى أنه هنا له فقط أن يتصدق بها عن مالكها، من المحتمل جدا، والمسألة تحتاج إلى مراجعة. فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط أن يتصدق بها، ظاهره أنه احتياط وجوبي وليس له خيار أن يبقيها أمانة في يده بلا ضمان، ظاهر المسألة هذا. فالأحوط أن يتصدق بها عن مالكها ما لم تأتي بعد ذلك. الظاهر أنه لا يوجد مسألة تخالفها فيما سيأتي، لا توجد مسألة تخالف. صحيح، الظاهر والله العالم هو هذا، هو حسب ظاهر فتوى السيد الخوئي أنه في الحرم خيار واحد، في الحرم خيار واحد، الأحوط وجوبا التصدق، وليس له، كل الفقهاء يقولون ليس له التملك في الحرم، كلام أنه هل له خيار في أن يبقيها أمانة في يده أم لا، ظاهر العبارة أنه هنا يتصدق بها من غير ضمان في إذا كان في الحرم، يعني لا يكون ضامنا لها إذا وجد المالك، وليس له الإبقاء أيضا على الأحوط وجوبا، فالأحوط أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها. هذا إذا التقطها في الحرم، وإن التقطها في غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة: الأمر الأول تملكها مع الضمان، الأمر الثاني التصدق بها مع الضمان، الأمر الثالث إبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان. واضح الضمان يعني شنو؟ يعني إذا وجد المالك يضمن. هنا يقول إذا أبقاها في يده لا يحتاج إلى ضمان، فلو تلفت من غير تقصير لا يكون ضامنان. خب المدار في القيمة، الآن أنت أكلت السندويش يا شيخ حسين، خب الآن المدار في القيمة على أي قيمة؟ أي يوم؟ المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه، مو شرط أكلتها، أنت الآن التقطت شيئا خاتما أو ما شابه ذلك، خب كم قيمة هذه الساعة أو هذا الخاتم أو هذا القلم؟ خب قيمته في البحرين له قيمة، وفي إيران له قيمة، في الصين له قيمة أخرى. نحن نتكلم عن مكان الالتقاط وزمان الالتقاط، لأنه المكان قد يختلف من مكان إلى مكان، والزمان أيضا قد يختلف، في الأسبوع الأول لها قيمة، في الأسبوع الثاني لها قيمة أخرى، في السنة التي بعدها لها قيمة أخرى. نحن نتكلم عن مكان الالتقاط وزمانه، المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الأمكنة والأزمنة، فلا نلحظ الأمكنة الأخرى والأزمنة الأخرى. خب مسألة 648: المراد من الدرهم ما يساوي 12.6 من الحمصة من الفضة، 12.6 حمصة من الفضة، يعني 12 حمصة ونصف وزيادة قليل، أكثر من 12 حمصة ونصف بقليل، مو خب، من الفضة المسكوكة، فإن 10 دراهم تساوي 5 مثاقيل صيرفية وربع مثقال، وهذه الألغاز قد حللناها في كتاب الزكاة لمن حضر معنا يمكنه أن يتذكر، مجري حللنا هذه الألغاز في كتاب الزكاة، وقلنا أن الدرهم بالغرامات يساوي كم؟ يساوي أقل من 3 غرامات بقليل، يساوي 3 غرامات إلا ربع عشر الغرام، يعني تقدر تكتب 2.975 في الذهب، كان الخلاف في الذهب، تأمل خب. نعم نعم 3 غرامات لا قليل، تقدر تقول 3 غرامات يعني، لأنه حمص هذه النخجة، وش تقول أنت؟ ما تقول نخج، حمص حمص، لا من الفضة. حب الفضة والذهب لا يختلف وزنه شيخنا، عندما نتكلم عن المثاقيل لا يختلف وزن الذهب عن الفضة، قيمتهما تختلف لكن الوزن لا يختلف، نحن نتكلم عن الفضة، 3 غرامات من الفضة. أسا روح شوف الفضة كم غرام كم وزنها وتعرف، هذه اللقطة التي عثرت عليها تصل إلى 3 غرامات أو لا تصل، تقريبا أقل قليل هو من 3 غرامات يعني. ما أعرف أسعار الفضة يا شيخ، إذا أنت إذا شيخ عبد المنعم خبير اسأله. على أي حال، مسألة 649، إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تحريفه، اختار المال مما يمكن تحريفه وتار المال مما لا يمكن تعريفه، مثل كالمسكوكات المفردة، هذه مسكوكة مفردة 10 توامين مسكوكة، هذه لو ضاعت هني هل يمكن تعريفها إذا كانت ملقاة في الشارع؟ واقعا لا يمكن التعريف. يقول لك يعني فقدت 10 توامين، خب وصفها لي صحيح مما لا يوصف، هي هذه 10 وتلك 10 على حد سواء، واضح؟ خب إما لأنه لا علامة له أو لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة. هسه البطاريات، هذه البطارية وهذه البطارية، هل يوجد فرق بينهما؟ واضح أنه ماذا؟ واضح أنه لا يمكن التعريف في أثار هذه الأمور. ويقول والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة. طبعا بالنسبة إلى المسكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة هنا تلحظ، مثلا لو كانت عملة من كوريا الشمالية موجودة هنا، خب هذه يمكن تعريفها هنا، أو آلة إلكترونية لكن غير متوفرة في إيران، هنا يمكن التعريف لأنه ليس لها نظائر كثيرة. يقول أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها، مثلا وجدنا شيء في الطائرة، واضح، والطائرة قد سافرت خلال هذا الأسبوع 10 أو 20 رحلة، ربما 30 رحلة تسافر في اليوم الواحد، تسافر رحلتين أو 3 رحلات هذه الطائرة، فإذا سافرت 10 رحلات في الأسبوع طوال هذا الأسبوع وفي أماكن متعددة، رحلة إلى الهند ورحلة إلى باكستان ورحلة إلى الصين ورحلة، هذه لا يمكن العثور على أصحابها جزمان، فاكرين؟ خب إذا أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها أو لأن الملتقط يخاف من الخطر، هنا أيضا تتعذر يتعذر ماذا؟ التعريف. افترض أنك إذا عرفت تخاف على نفسك من الخطر لبعض العوارض الجانبية الآن المحيطة بأخذ، يعني هناك بعض الأحيان تحصل، عادة لا تحصل، لا يكون هناك خطر على التعريف، لكن قد يكون هناك خصوصيات معينة بحيث أنك إذا تعرفت تخاف على نفسك لبعض الظروف التي أحاطت بأخذ اللقطة، مثلا كما لو أخذتها في مكان لا يسمح لك بالوصول إليه، ملتفت؟ خب هنا كيف تعرفها؟ خب أو لأن الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عرف به أو نحو ذلك من الموانع، في مثل هذه الحالات سقط التعريف. شوفوا أول مسألة قال إذا كان الملتقط المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه سقط التعريف، هاي جواب على الشرط. خب والأحوط في هذه الحالة التصدق به عن، الأحوط في هذه الحالة التصدق به عن مالكه، واضح؟ التصدق به عن يعني عن المالك. هسه الآن سيأتي أنه احتياط وجوبي أو لا، بعد قليل سيتضح أنه ليس احتياطا وجوبيا. خب هل يجوز التملك؟ قال وجواز التملك لا يخلو من إشكال، فيه إشكال، لو وقفنا هنا لكان احتياط وجوبي أن تتصدق به ولا تتملكه، لكن وإن كان الأظهر جوازه فيما لا علامة له، في الشيء الذي ليس له علامة أصلا يجوز التملك، أما فيما له علامة لكن لا يمكن تعريفه كما لو سافر صاحبه لمكان بعيد، مثلا نعلم بأن صاحبه قد سافر، أو لأن مثلا أو لأن تخاف من التعريف هنا في هذه الحالة لا يصح التملك. إذن في بعض الحالات يصح التملك وفي حالات أخرى لا يصح. فالاحتياط المذكور والأحوط التصدق به عين، تارة يكون احتياطا وجوبيا يا شيخ حسين، وتارة يكون احتياطا استحبابيا. متى يكون احتياطا وجوبيا؟ في الموارد التي لا يجوز فيها التملك. ومتى يكون احتياطا استحبابيا؟ إذا كان يجوز التملك. خب متى يجوز التملك؟ قال فيما لا علامة له، كالمسكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة، فإنه لا علامة له هنا. حتى الكلام عن ما هو أكثر من الدرهم، أقل من الدرهم لا كلام لنا يا شيخ. انسوا أقل من الدرهم، أخرجوه من أذهانكم، الذي هو أقل من الدرهم مر حكمه بعد انتهى. وقال يجوز التملك بلا صح، مو كذي؟ خب مسألة 150، تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط. من حين الالتقاط تجب المبادرة إلى التعريف. نحتاج ناخذ هالمسألتين بشكل سريع شوي، فركزوا وياي لأن بختصر شوي لأن مترابطتين. تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط، من حين أن تلتقط الشيء يجب عليك أن تبادر إلى تعريفه، لا تؤخر. إلى تمام السنة على وجه التوالي، تعرفه سنة كاملة على وجه التوالي. يعني شنو؟ يعني مو تعرفه أول السنة وآخر السنة، أول السنة مرة وآخر السنة مرة، لا، تعرفه بشكل مستمر، وسيأتي كيفية الاستمرار. خب على وجه التوالي. خب فإن لم يبادر، استرد سقط الشيء وبقي عنده 3 سنوات ثم بدأ في التعريف، خب فإن لم يبادر إليه كان عافيا مأثوما، ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه، يبقى عليه أيضا. نقول يجب عليك التعريف، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك. افترض بعد 3 سنوات نقول بادر إلى التعريف الآن إلى أن ييأس من المال. وإذا كان اللقطة التقطتها أنا قبل 25 سنة، الآن يجب علي أيضا أن أعرفها. يقول هنا جزما يحصل يأس من العثور على مالكها، مش دي دينار قبل 25 سنة ضائع، هذا جزما لا يمكن العثور على مالكه، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك ولا يسقط وجوبه بالسنة فقط، بل لابد أن تستمر إلى أن تيأس من العثور على المالك. وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد 6 أشهر مثلا حتى تمت السنة. لو بادر إليه من حين الالتقاط، يعني حين التقط الدينار بادر إلى التعريف به، عرفه لكن عرفه فترة وجيزة 3 أشهر أو 6 أو 7 أشهر ثم توقف ما أكمل السنة. هنا أيضا نقول لا يسقط وجوب الإتمام، بل يجب المبادرة إلى التعريف إلى أن يحصل اليأس. يقول وكذا الحكم السابق، يعني لو بادر إليه من حين الالتقاط، بادر عرف لكن عرفه 6 أشهر أو 7 أو 8 أشهر، أقل من سنة. المهم بعد 6 أشهر مثلا، ولكن تركه بعد 6 أشهر مثلا حتى تمت السنة، فإنه تجب المبادرة إلى الإتمام بعد ذلك إلى أن ييأس من المالك. خب فإذا تم التعريف تخير بين التصدق والإبقاء للمالك. إذا تم التعريف في هذه الصورة أكمل التعريف، مو؟ نقول يتخير هذا المكلف بين أن يبقيه وبين أن يتصدق به عن المالك، بين التصدق والإبقاء للمالك، يعني يبقيه يحفظه للمالك أو يتصدق به على الفقراء نيابة عن المالك. ولا يصح له التملك، لا تغفلون، ولا يصح له التملك. ليش لا يصح له التملك هنا؟ لأنه لم يعرفها سنة متوالية بعد الحصول عليها، لأنه عصى. ما أدري من تفهم المسألة؟ ألم يعصي؟ نقول جرمك لا يعطيك حق في التملك. خب مسألة 651، إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط، لكن ترك المبادرة إلى التعريف لعذر، كان معذور بعد أن أمسك الدينار اعتقل مباشرة. هذا ألقى في الليل محاضرة سياسية، في الصباح خرج من البيت شاف الدينار أخذه ليعرفه، اعتقلته السلطات للمحاضرة السياسية التي ألقاها في الليل. خب الآن ماذا يفعل؟ بقي في السجن عدة سنوات مجري. هنا أيضا نقول إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط لعذر، أو ترك الاستمرار عليه كذلك يعني لعذر، كما لو عرفه شهرين ثلاثة ثم اعتقل، إلى انتهاء السنة فالحكم كما تقدم، يعني أنه يجب عليه المبادرة، فالحكم كما تقدم، فيتخير بين التصدق والإبقاء للمالك، وليس له أن يتملكها، غير أنه هنا لا يكون عاصيا لأنه ترك التعريف لعذر. وضحت المسألة؟ مسألة 652 يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.